بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول مقالة المصنف رضوان الله عليه، حيث قال: ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء. وذكرنا بعض ما استدل به صاحب الجواهر رضوان الله عليه وغيره من الفقهاء من الاستناد ببعض الأحاديث، ولا خلاف وإدعاء الإجماع الذي ذكرنا كلامة العلامة بالنسبة للإجماع. وكذلك يقول صاحب الجواهر رضوان الله مضافا إلى رفع القلم بقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة: جاءت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على أقله. فهو استند بعدما ذكر هذه الأدلة بالرفع، حديث رفع القلم. حديث رفع القلم حديث معروف كثيرا ما سمعتم، ولكن أن هذا الحديث لم يرد من طرقنا، من طرق الشيعة، وإنما أسنادها أسناد عامة من العامة. ولكن الشيعة من الأصل الأول، من فقهائنا القدامى إلى المتأخرين، ذكروا هذا الحديث في مناسبات مختلفة، في كثير من الأبواب تمسكوا بحديث رفع القلم، في بحث الصوم، في بحث الصلاة، في مسألة الحدود، في كثير من الأبواب تمسكوا بحديث رفع القلم. نذكر نماذجا مما استند إليه فقهاؤنا العظام، ولكن كلها أحاديث مرسلة. مثلا في دعائم الإسلام يقول: بل روينا عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى يحتلم. وكذلك جاء في الدعائم في أماكن متعددة منها وعنه أنه بلغه عن عمر أنه أمر بمجنونة زنت لترجم، فأتاه علي عليه السلام فقال: أما علمت أن الله رفع القلم عن ثلاثة، من النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وهذه مجنونة قد رفع الله عنها القلم فأطلقها عمر. ففي هذا التعبير الذي روى كذلك أهل السنة من علي بن أبي طالب عليه السلام، التعبير يختلف عن تعبير السابق: ما عن الطفل حتى يحترم، ما عن الطفل حتى يكبر، و رفع وهذه وكذلك تعبير آخر. نعم، المجنونة تنزلت ورفع القلم عن النائم حتى يستغل، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، بس الطفل هنا الطفل حتى يحتلم، وفيما نهنه عن الصغير حتى يكبر. وقال السيد المرتضى في الناصريات: وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. وفي الخلاف في كتاب الخلاف كذلك يقول الشيخ رضوان الله عليه: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، من الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق. ففي بعض التعبير يستيقظ، يعني تعبير المضمون مضمون واحد، إنما الخلاف في التعبيرات. وكذلك في الخلاف كثيرا ما استند إلى حديث رفع القلم. والشيخ في المبسوط يقول: وقال صلى الله عليه وآله، ما قال روي، قال صلى الله عليه وآله وسلم سلم ورحمة الله: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيغ، وعن المغمى عليه حتى يصحو. هنا في روايات أخرى كان أو عن النائم، هنا يقول عن المغمى عليه حتى يصحو. بل علام رضوان الله عليه في مسألة 172 يقول الجزية تسقط عن المجنون المطبق إجماعا لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة وعد المجنون حتى يفيق، مجلد التاسع من كتاب تذكرة الفقهاء صفحة 293. كيف؟ الآن ليس فعلا كلامنا في المجنون. على كل حال حديث رفع القلم، كلامنا في حديث رفع القلم استند إليه فقهاؤنا كثيرا، ولو أنه ليس له سند من طريقنا منهم، واختلاف التعبيرات. مثلا عن المجنون حتى يفيق، بعضها عن النائم وبعضها عن المغمى عليه، تعبيرات تختلف شوي. وكذلك علامة رضوان الله عليه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تذكره كذلك في مكان آخر رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وهناك إذا راجعتم إلى كتب الفقهية، وقبلا طبعا كثيرا ما واجهتم، استناد إلى رفع القلم، حديث رفع القلم من المشهورات، ولكن أسنادها في صحيح البخاري وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومسند أحمد، وروي عن عائشة، وكذلك غيرها من كتب المتأخرين من السنة جاءوا بهذا الحديث وذكروه، ولكن سنده كما ترون لم يرد من طرقنا. كذلك في الوسائل روى عن محمد بن محمد المفيد في الإرشاد قال ربت العامة والخاصة، ويقول ربت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل فقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها علي أمير المؤمنين عليه السلام فقال ما بال مجنونة آل فلان تقتل، فقيل له إن رجلا فجر بها فهرب وقامت البينة عليها وأمر عمر بجلدها، فقال لهم ردوها إليه وقولوا له أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنها مغلوبة على أغلها ونفسها، فردوها إليه فدرأ عنها الحد. هذا وسائل في مجلد 28 صفحة 23، يروي عن محمد بن محمد المفيد في كتاب الإرشاد. فعلى ذلك هذا التعبير جاء، ولكن كما أن حتى في الإرشاد قال روت العامة والخاصة ولم يذكر سندا لهذا الحديث. من ناحية عندما ترجعون إلى سنده، لا سند له من عندنا من طرقنا، ولكن من ناحية أخرى ترى أن كل الفقهاء، لعلنا لا نجد فقيها بغي له كتاب مستند يعني مستدل في الفقه إلا واستند في موارد ومواقع مختلفة بهذا الحديث. ولذلك هذا الحديث ولو سنده غير صحيح ولكن يعتمد عليه. هؤلاء الفقهاء لم يكونوا جزافا استندوا إلى هذا الحديث، مضافا إلى أن هذا الحديث مما قياساتها معه أو قياساته معه، لأن يعني رفع التكليف عن الصبي وعن المجنون وعن النائم أو عن مغمى عليه أمر يدل عليه العقل، قبيح تكليف الصبي والمجنون وكذلك المغمى عليه في حالة الإغماء والنائم في حالة النوم. فعلى ذلك بما أن قياسات ومعها فالدليل ليس ضعيفا بمجرد أن أسناد الحديث أسناد غير معتمد عليها. إنما المناقشة باستدلال هذا الحديث هناك شيء آخر، وهو هذا الحديث يدل على رفع القلم، ورفع القلم كما تعرفون رفع القلم بمعنى رفع العقوبة، رفع الذي يتعلق برفع الكلفة عن الصبي. ولذلك في باب صحة أعمال الصبي وعبادة الصبي يقولون أن ما هو مرفوع عن الصبي رفع القلم، يعني قلم التكليف، فالحكم التكليفي مرفوع. ولكن فيما نحن فيه في باب الجزية ليس فقط حكم التكليفي، حكم وضعي كذلك، يعني الجزية وضع على ذمة الذمي، على ذمة الكتابي، فهناك حكم وضعي وهو تعلق ذمتي بهذا الشيء، وحكم تكليفي وهو أدائه لهذا الشيء. فعلى ذلك يمكن نقال أن حديث رفع القلم إنما يدل على رفع التكليف لا أكثر، كما أن في سائر الأبواب إذا الطفل أتلف مال الغير على ذمته ولذلك يؤخذ من ماله، وكذلك كثير من الأحكام يتعلق المجنون يمكن أن يكون مدينا فيؤخذ من ماله. فعلى ذلك يمكن إذا أردنا أن نستدل هذا الحديث لا يمكن أن نستدل إلا رحكم التكليف، يعني ليس أداء الجزية على أهدته، ولكن إذا تعلق بماله أن وليه يأخذ ويدفع. فعلى ذلك هذا الحديث لا يدل. نعم في باب الجزية إن قلنا أن الجزية عقوبة على الكافر فحديث رفع القلم يفيد، لأن لا يعاقب الطفل والمجنون على عدم الإيمان كسائر التكاليف، فلذلك لا يتعلق به العقوبة. يعني إن قلنا أن الجزية حق جعل الله تبارك وتعالى على ذمة الذمي هذا حديث رفع القلم لا يرفع الأحكام الوضعية، ولكن إذا قلنا أن جزية عقوبة فالعقوبة يتعلق بأمر اختياري لم يأتي به المكلف من الواجبات، أو أمر اختياري محرم أتى به من المحرمات، ولكن الطفل لا يعاقب على فعله ولا على تركه، والمجنون هكذا، وكذلك المغمى عليه في حال إغمائه والنائم في حال نومه. فعلى بهذه الناحية يمكن، ولكن في الجزية إن شاء الله سوف نبحث عن حقيقة الجزية، هل الجزية عقوبة على الذمي أو شيء يجعل في مقابل ما يؤمنه الحكومة الإسلامية ويدافع عنه. مما استدل به صاحب الجواهر رضوان الله عليه وهو آخر دليل استدل به هو خبر طلحة. خبر طلحة بإسناده، يعني إسناد الشيخ رضوان الله عليه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: جرت السنة ألا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب عليه أقله. بالنسبة إلى مجنون، لأن محقق رضوان الله ثلاث فئات ذكرهم: الأطفال وكذلك النساء والمجانين. تكلمنا عن النساء مفصلا في أول البحث، ثم عن الأطفال والمجانين. هذا الحديث إنما يفيد في باب المعتوه والمغلوب عليه أقله، هذا في وسائل مجلد 15 جهاد العدو باب 18 حديث الثالث. ولكن هذا الحديث سنده في سنده أولا طلحة، فالسند هكذا: عن أحمد بن محمد، المحمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة، عن أبي عبد الله. عبد الله بن المغيرة كذلك كان من الأجلاء، وهو كان قبل ذلك واقفيا ثم تاب واهتدى، وبعد ذلك كان من أحسن الرواة وله كتب كثيرة. ودجاشي رضوان الله عليه يقول بالنسبة إليه: كوفي ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه. فعلى ذلك هذا لا بأس به، إنما الكلام في طلحة. قال ها هو كان تعبير الذي جاء به جاء عامي وبتري. عندما يقال عامي ليس فقط في السنة، من ليس شيعة كاملة قد يقال له عامي، فهو كان من الشيعة ولكن قيل من الشيعة الزيديين. والمعنى البتري، في معنى البتري بعض الناس شرحوا أن البتري هو الزيدي، فريق من الزيديين الذين يغولون بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع ذلك يعترفون بخلافة الخلفاء. والكشري رضوان الله عليه يقول في وصف البتري: هم أصحاب كثير النوى، والحسن بن صالح بن حي، وسالم بن أبي حفصة، والحكم بن عيينة، وسلمة بن كهيل، وأبو المقدام ثابت الحداد، وهم الذين دعوا إلى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر، ويثبتون لهما إمامتهما، ويبغضون عثمان وطلحة وزبير وعائشة، يرون الخروج مع بطون ولد علي عليه السلام، يدينون في ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويثبتون لكل من خرج من ولد علي عليه السلام عند خروجه الإمامة، يعني يعترفون بإمامة كل من خرج من ولد علي. وطبعا هذه صفة الزيديين الموجودين في هذا العصر، هؤلاء يعترفون بعلي بن أبي طالب، ويعترفون بالإمام الحسن والإمام الحسين إلى علي بن الحسين وزيد، ولكن لا يعترفون بسائر الأئمة. ومن خصوصياتهم أنهم يعترفون بالخلفاء لا كإمام، بل يرون خلفاء. ولذلك بعض السنة في هذا العصر يقسمون الشيعة على قسمين: الولائية والبرائية، على تعبيرنا، يعني هؤلاء الذين يقومون بالولاء دون البراء وهم زيدية، وهؤلاء الذين يقومون بالولاء مع البراء وهم اثنى عشرية، فيقسمون هكذا. وعلى كل حال تعبيرات التي جاء حول هؤلاء البتلية أنهم من الشيعة الذين لا يعترفون، يعني يعترفون بالخلفاء. المائز المهم فيهم أنهم يعترفون بالخلفاء كخليفة. وكما يقول الكشري رضوان الله عليه أنهم يبغضون عثمان، يبغضون بغض، يبغضون عثمان وطلحة وزبير وعائشة. نعم، على كل حال هذا صفتهم. فعلى ذلك هو لم يأتي له توثيق، وهو كان مذهبه هكذا، ولذلك لا يمكن أن نأخذ بكتابه. نعم، أن الشيخ رضوان الله عليه في الفهرس عندما يأتي إليه في ترجمته يقول له كتاب وهما عامي المذهب، إلا أن كتابه معتمد. هذا الكلام من الشيخ رضوان الله عليه إنما هو توثيق لكتابه وليس لنفسه. فإذا ثبت رواية رواه الراوي عن كتابه وأخذنا بكلام الشيخ رضوان الله عليه فيعتمد، ولكن إذا أخذنا من غير كتابه أو لا ندري هل أخذ من كتابه أو لا فلا يمكن الاعتماد عليه. فكلام الشيخ رضوان الله عليه في هذا الباب لا يفيدنا، لأن عبد الله بن مغيرة روى عن حفص ولم يذكر في كتاب حفص، فعلى ذلك لعله أخذ هذا الحديث من الحفص مباشرة، سمع منه أو من غير كتابه. على كل حال فعلى ذلك لا يمكن نستند إلى هذا الحديث الذي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه وغيره، لا يمكن أن نستند إليه في تصحيح هذا الخبر، ولا يمكنه. بالنسبة إلى التعبير الذي جاء في الحديث كما قرأناه، أن في الحديث جاء هكذا: جاءت السنة ألا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب عليه عقله. ما المعتوه؟ بالنسبة إلى المعتوه قال هو ضعيف العقل. وبعض الفقهاء عبروا أنه السفيه المعتوه بمعنى السفيه، ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يذكر موضوعا مهما ويقول أن السفيه الذين يقولون في باب المعتوه ليس هو الذي سفيه يعني لا يعرف الاقتصاد كيف يتعامل، بل هو سفيه في جميع المجالات، لأن السفيه الذي في باب الفقه في باب المعاملات أنه مهجور عن التصرف في أمواله عبارة عن سفيه ليس له عقل المعاش. عنده مال، أولا يشتري الأشياء بأكثر من سعرها، وأحيانا يشتري أشياء ليس ضروريا ويترك ما هو ضروري في معيشته وحياته، هذا إنسان السفيه. فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا الذي لم نأنس منه رشدا في أمور الاقتصادية. ولكن قد ترى أن شخص يكون هكذا، ولكن إنسان عاقل له فهم وله يعني دراية كثيرة. أحد الفقهاء رضوان الله عليه وكان من المراجع، وكان يذكر عن عندما كنت شابا ما كنت أستطيع أن أشتري شيئا من البقالين، وكثيرا ما هم يضحكون بي، يعني هكذا كنت. ولكن من ناحية العلمية، وكان من أكبر تلامذه المرحوم شيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله عليه. فعلى ذلك ليس كل من يكون من ناحية الاقتصادية غير رشيد في سائر الجهات كذلك غير رشيد. كثير ممن هو عنده ذكاء في فهم المطالب أو في الحفظ، ولكنه غبابة في التعامل مع الناس وخصوصا في البيع والشراء. فعلى ذلك صاحب الجواهر رضوان الله يشير إلى هذا المعنى بأن السفيه بمعنى من هو في باب الفقه، هذا السفيه قطعا عليه الجزية لأنه غير ملحوق بالمجنون. ولكن السفيه الذي جاء في هذا الحديث في معنى المعتوه، بعض الفقهاء فسروا المعتوه بالسفيه، لابد أن نقول المراد من السفيه هو الذي سفيه في جميع مجالات حياته، يعني ناقص العقل ضعيف العقل. فإذا كان ضعيف العقل هو ضرب من الجنون أو مرحلة من الجنون. فالحديث عندما يقول من المعتوه لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب عليه عقله، هذا تعبيرين متقاربين. المغلوب عليه عقله يعني هذا الإنسان الذي عقله عقل مغلوب، ليس غالبا لا يعطي مفعوله كما يليق ويناسب. فهذا كذلك، فهذا الحديث من ناحية المعنى لا بأس به، يشمل المجنون لأن المجنون مقدار مسلم ممن هو معتوه ومغلوب عليه عقله، ولكن سنده كما قلنا ضعيف. ولكن كما قلنا بالنسبة إلى المجنون من الأمور التي قياساتها معها تكليف المجنون أمر لا يعقل ولا يعني قبيح عند العقل والعقلاء، إلا إذا قلنا أن الجزية لا منافاة بينه، لأن الجزية حكم وضعي وحكم تكليفي، أن التكليف غير متوجه إليه ولكن حكم الوضعي يعني جعل المال على ذمته، هذا أمر لا ينافي أن يكون مجنونا أو أن يكون سفيها أو أن يكون سائر الجهات. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم بعد ذلك أن في هذه المسألة يقول مصنف رضوان الله عليه في الشرائع: وهل تسقط عن الهم؟ قيل نعم وهو المروي، وقيل لا، وقيل تسقط عن المملوك فتؤخذ ممن على هؤلاء ولو كانوا رهبانا أو مقعدين. هناك بالنسبة إلى بعض الموارد خلاف بين الفقهاء. أولا الشيخ الفاني إن الهم هذا الإنسان لا يستطيع لا يقدر على العمل من كهولة السن، فقيل نعم يعني تسقط عنه، ولكن وهو المروي جاء في رواية. ثم يقول وقيل لا، وقيل تسقط كذلك عن المملوك فتؤخذ ممن عدا ذلك ولو كانوا رهبانا أو مقعدين. هناك قول بأنه لا يؤخذ من الرهبان ولا يؤخذ من المقعدين ولا يؤخذ من شيخهم ولا يؤخذ ممن لا دخل له في أمر الحرب، يعني إنما يؤخذ ممن يقاتل ويجوز قتله، ولكن من لا يقاتل ليس عليه شيء. هذا خلاف بين الفقهاء، طبعا جل الفقهاء قالوا بأنه يؤخذ من هؤلاء ولا يؤخذ من الفرق الثلاثة التي ذكرناها سابقا. وإن شاء الله نتعرض لهذا الكلام في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.